بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. رب أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم. إخواني أخواتي بشبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة 11 من حلقات الإعجاز العلمي التي تبث يوم السبت أو مساء السبت الموافق 8 أغشت أو أغسطس 2020. وفي هذه الحلقة نواصل دائما الحديث ما في الآية الكريمة التي كنا تحدثنا عن بعض ما الإعجاز العلمي الموجود في هذه الآية، وذلك من قوله تعالى في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما. فرأينا بأن الماء ينزل، وينزل بمقدار مقدر ومحكم، وينزل على أراضي مهيئة إما لاستقباله وبقائه فوقها أو لأن يسيل فوقها أو لأن يتغلغل بداخلها. ورأينا بأن تنبت منه النباتات التي ذكرت الآية في دورة حياة سريعة، إشارة إلى النباتات العشبية، إشارة الآية إلى النباتات العشبية. وكل هذا من أجل أن ننتبه، لأن الآية تبدأ بألم ترى، يعني لا بد أن تتأمل، لا بد أن تنتبه يا إنسان أن هذا الماء هو نعمة كبيرة من نعم الله تبارك وتعالى. ورأينا في الحلقة الأخيرة من هذه الحلقات التي تتحدث عن هذه الآية بأن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان مخلوقا من الماء، فنسبة الماء فيه مرتفعة جدا، قد تصل إلى 93% في مرحلة من مراحل حياته، ثم تنخفض إلى 66%. فإذا أغلبه هو خلق من الماء، ثم يبقى أغلب وزنه ماء. وبدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن خاصية من الخاصيات الغريبة العجيبة عند الماء التي هي ضرورية لحياة بعض الكائنات الحية على سطح الكرة المائية الأرضية، وخصوصا الحيوانات التي تعيش في المياه الباردة. وهذه الخاصية هي خاصية التجمد، فإذا تجمد الماء فإن حجمه يزداد، بينما السوائل الأخرى إذا تجمدت فإن حجمها ينكمش. فإذا تجمد الماء يؤدي إلى زيادة حجمه، وزيادة الحجم تؤدي إلى انخفاض الكثافة، وانخفاض الكثافة كثافة الماء يؤدي إلى أن الماء المتجمد يطفو فوق الماء الذي بقي سائلا. فما هي أهمية هذا بالنسبة للكائنات الحية؟ تأمل لطف الله تبارك وتعالى، وتأمل قدرته، وتأمل عجائب لطفه بهذه الكائنات المخلوقات التي تعيش في المياه في المناطق الباردة مثل المناطق القطبية. فنجد أن النهر عندما يأتي الشتاء فإن الأرض الجو تبرد، لأن الشمس تحجب، فتبرد الأرض هناك فيبرد الماء، فالطبقة العلوية نتيجة لتبادل الحراري مع الجو الخارجي فإن الماء تتجمد الطبقة العليا منه. فإذا تجمدت فإنها تكون عازلا بين ما تحتها من تعزل ما تحتها من طبقات الماء، فيبقى الماء سائل تحتها والفوق الجليد. فلو كان الجليد كثافته الماء المتجمد كثافته عالية أعلى من الماء السائل، فإن الماء سوف يدخل إلى الأعماق، يعني يرسب في الأسفل نتيجة التجمد، فيبقى الماء الجاري أو الماء السائد يبقى في الأعلى فيتجمد تلك الطبقة بدورها فتغوص في الأسفل. لكن هذا جعل الله الماء بعكس ذلك، بل إن الطبقة التي تتجمد تكون كثافتها خفيفة، وبالتالي تطفو فوق سطح الماء السائل، وبالتالي تحجب الماء السائل فلا يتجمد، فيبقى النهر جاري، فتبقى المخلوقات مثل الأسماك والكائنات الحية التي تعيش في هذا النهر في ماء بارد، ولكنه ليس متجمد، لأنه لو تجمد لماتت هذه الكائنات الحية ولتوقفت الحياة خلال فترة الشتاء في هذه الأنهار. ونجد أن الإنسان في تلك المناطق يحفر حفرة في الجليد، فإذا به يجد الماء تحت الجليد فيصطاد منه الأسماك وينهل منه أو يأخذ منه حاجته من الماء للشرب. وكل ذلك ما كان لي يحدث لولا أن الله تبارك وتعالى جعل الماء له هذه الخاصية العجيبة جدا. فتأمل إلى ذلك، فلذلك الماء نعمة كبيرة على الإنسان أن يتأملها وأن يقدر هذه النعمة فيشكرها. فإذا ننظر إلى دقة أمور تدبير هذه الأمور ودقة هذا التدبير، وبأنه لا يمكن أن يكون كما يقول الملحدون أنها أشياء تخلقها الطبيعة وأن الطبيعة تصنع هذا، بل إن الله تبارك وتعالى أراد هذا وقدره تقديرها وجعل هذه الخاصية للماء دون غيره لأهمية الماء للكائنات الحية. كما أن تجمد الماء له أيضا وجه آخر مهم جدا، وهو أن الماء إذا تجمد داخل مسامات وفراغات الصخور الموجودة بين حبيباتها فإن هذا الماء يزداد حجمه، فزيادة الحجم عند التجمد تؤدي إلى اتساع الفراغات والشقوق، وهو الذي سوف يسمح لاحقا في المستقبل لأن تستقبل هذه الشقوق مزيدا من الماء، وهو الذي سوف يساعد يعني بتجمده داخل هذه الفراغات وتصدع هذه الفراغات وتشقق هذه الصخور يساعد النباتات المعمرة الكبيرة على أن تخترق بجذورها تلك الشقوق، وأيضا يساعد بتجمده داخل الصخور إلى تفتت هذه الصخور، فيسهل على الرياح حمل هذا الفتات أو يسهل على الماء الجاري جرف هذا الفتات، لأن الله تبارك وتعالى قدر بأن المرتفعات بأنها تنخفض مكوناتها وتنقلها الرياح والماء وعوامل التعرية الأخرى تنقلها إلى الأماكن المنخفضة ليظل هنالك توازن استاتيكي في الكرة الأرضية، فلا يبقى مكان منها عالي جدا أثقل من الأماكن الأخرى بصورة دائمة، بل إن هنالك توازن، صخور تنحت وتنقل فتاتها ويرسب في المنخفضات، ثم منخفضات ترتفع فتصير مرتفعات، ثم تنحت من جديد وتترسب في أماكن كانت توجد فيها مرتفعات نحتت، وهكذا. والله تبارك وتعالى إذا تأملنا نجد أن هذا الكون لا يوجد فيه أي شيء فوضوي ولا يوجد فيه أي شيء إلا وهو يخضع لتنسيق وتنظيم دقيق على المدى القريب وعلى المدى البعيد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وللماء أيضا خاصية عجيبة، وهي خاصية التوتر السطحي، وهي خاصية تسمح أن الماء داخل الأنابيب الشعرية يعني الأنابيب الضيقة جدا أن يصعد معاكسا للجاذبية الأرضية مع تلك الأنابيب الدقيقة، وهذا مهم جدا بالنسبة للنباتات التي لا غنى لها عن الماء. فهذه الخاصية مع عوامل أخرى تساعد على أن يرتفع الماء الذي امتصته الجذور من باطن الأرض، يرتفع في سيقان النباتات أحيانا إلى عشرات الأمتار، ونحن نعرف بأن هذا الارتفاع لا يمكن أن يحدث إلا بصرف طاقة. فلو أتينا مثلا إلى بئر به ماء فلا يمكن أن نأخذ الماء من هذا البئر إلا إذا أتينا بآلة ساحبة أو أخذنا دلوا وسحبنا به الماء، بذلنا طاقة من أجل أن يرتفع الماء من مكان منخفض اللي هو أعماق البئر إلى سطح البئر. فالماء الذي تأخذه الجذور كيف يرتفع؟ ليس لها دلو وليست لها آلة ساحبة، ولكن الله تبارك وتعالى أمدها بخاصية التوتر السطحي التي تسمح للماء إذا كانت الأنابيب ضيقة فإن جزيئاته تتجاذب مع جدران هذه الأنابيبات الدقيقة فترتفع حتى تصل إلى عشرات الأمتار إلى الأوراق. وهذه الخاصية مع خواص أخرى تساعد على توفير أو الماء أو رفع الماء من المناطق المنخفضة بالنبات إلى المناطق المرتفعة أخرى. طبعا تلك الخواص هي خواص أخرى لا نريد أن نخوض فيها الآن، فوراء الأكمة ما وراءها كما يقولون، والحديث متشعب وشيق. فعلى كل حال أنه إذا تأملناه وتدبرناه يدلنا على أن الله تبارك وتعالى صانع هذا الكون ومدبر أموره بصورة عالية الدقة، ولا يمكن حتى العقل أن يستوعبها أو يدركها كلها، ولكن نحن ندرك بعض الأشياء فنتكلم عنها. ومن تأمل هذه الأشياء لا يملك إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وينبهر بقدرتي وإرادتي وخلقي الله تبارك وتعالى في هذا الكون. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسونا من صالح الدعاء، وكما بدأت أنتهي بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.